الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه.
أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو اللقاء 26 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في هذا العام عام 13,400,000، والذي حصل بعد موسم هذا الحج، بعد موسم هذا العام موسم الحج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا عامنا هذا بالمغفرة والعفو والرضوان، وأن يختم حياتنا بالتوحيد والإيمان. إننا نذكركم نعمة الله سبحانه وتعالى على الحجاج في هذا العام، فإن هذا العام لله الحمد من أيسر الأعوام، لا بالنسبة للسير ولا بالنسبة لتهيئة المشاعر ولا بالنسبة للجو اللطيف الذي لم يكن فيه المشقة. ونذكركم أيضا بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله لا بد فيه من المشقة، وكثير من المترفين التالفين إذا رأوا أدنى مشقة عليهم خرجوا من النسك وتحللوا منه ورجعوا إلى بلادهم، وكأنهم يريدون أن يكون النسك نزهة كما يخرجون إلى المنتزهات الأودية والرمال ورؤوس الجبال، وهذا من سفههم. فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقد أشار الله إلى ذلك في كتابه حيث قال عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا كان من شرع في الحج أو العمرة ولو كان نفلا لازمه إتمامهما، كما أن من شرع في الجهاد والتقى الصفان فإنه لا يحل له أن يفر، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كما أذكركم مرة ثالثة بأن الحج عبادة، عبادة عظيمة، مسؤولية كبيرة، لا يجوز للإنسان أن يتهاون بها بحيث يخرج إليها وهو لا يعلم شيئا عن واجباتها وأركانها ومحظوراتها، لأنه يخطئ. فإذا أخطأ ثم عاد يسأل عن هذا الخطأ بعد أن وقع، ربما يكون خطأ لا يمكن تلافيه، ونضرب لهذا مثلا، بعض الناس لما رأى الزحام في المطاف صار يدخل ما بين الحجر والكعبة لأنه أقصر وأسهل، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن الإنسان إذا فعل ذلك فإن شوطه الذي حصلت فيه هذه المخالفة غير صحيح. وإن كان هذا العام كما ذكر لي قد وضع المسؤولون على باب الحجر من الناحية الشرقية قد وضعوا عليه شباكا بحيث لا يتجاوزه أحد، ولكن ربما يكون هناك غفلة من بعض الناس فيزيح هذا الشباك ويدخل. فالمهم أن يحتاط الإنسان لهذا النسك قبل أن يدخل فيه، وأن يحتاط لهذا النسك بعد الدخول فيه، بحيث إذا وقع في شيء يرى أنه مخالف يبادر بالسؤال عنه ما دام في مكة، يسهل عليه تلافي الموضوع وتكميل النسك، ولا يسأل إلا من يطمئن إلى علمه وأمانته. كما أن المريض لا يذهب إلى أي شخص كان ليعالجه، بل لا يذهب إلا إلى من يرجو منه المعالجة الصحيحة السليمة. فكذلك في مسائل العبادة لا ينبغي للإنسان أن يسأل، بل ولا يجوز له أن يسأل إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للإجابة، لكونه يعرف أنه عالم وأنه أمين وأنه ثقة، حتى يكون على بصيرة من أمره. وما أكثر الذين يبلغنا عنهم إجابات في الحج والعمرة لا أساس لها، لا من السنة ولا من أقوال أهل العلم، بل هي خطأ محض. لكن العام كالغريق يتشبث بكل شيء، فإذا وجد من يرى أنه من أهل العلم إما لهيئته أو لباسه أو ما أشبه ذلك ذهب يسأله مع أنه جاهل فيضله. كل هذه المسائل يجب على الإنسان أن يلاحظها، لا في الحج فقط، بل في الحج والصيام والزكاة والصلاة والطهارة وغيره، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. ثم إن المسلمين حين كثروا وانتشروا في الأرض وصارت حدثت لهم معاملات وأحوال غير الحال الأولى، احتاجوا إلى أن يجعلوا تاريخا يمشون عليه، وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمنهم من قال نبتدئ التاريخ أي السنة من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي أنزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي أول ما نزل، ولأنه الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة وكون الدولة والأمة. ولكن استقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر المحرم، لأنه حين ينتهي الناس من موسم الحج وينصرف منه، والحج كما نعلم هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فيكون المسلمون قد أنهوا هذا الركن العظيم واستراحوا بعده، ولا سيما فيما سبق من الزمن حيث يتعبون في الوصول إلى مكة وفي الرجوع منها. فرأوا أن ابتداء السنة يكون من شهر المحرم، وهذا الرأي رأي موفق وسديد. ولا ينبغي لنا نحن معشر المسلمين أن نتحول عنه إلى تاريخ الأمة الكافرة التي تبني ميقاتها على أشهر وهمية ليس لها أصل، وإنما هي اصطلاحية فقط. ثم ينبغي لنا أيضا أن لا نعتبر السنوات الميلادية، لأن لدينا السنوات، لأن لدينا السنوات الهجرية التي هي رمز عزتنا وقوتنا وكرامتنا. وإننا لنأسف أن بعض الناس اليوم وهم قلة ذهبوا يؤرخون بالتاريخ الميلادي وتنكبوا عن تاريخهم الهجري الإسلامي الذي وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتفق عليه المسلمون، ولم نجد أحدا من العلماء يؤرخ فيما سبق بالتاريخ الميلادي أبدا، إنما يؤرخون بالتاريخ الهجري، تولى الخلافة سنة كذا وكذا، يعني من الهجرة، ولد العالم الفلاني في سنة كذا، توفي في سنة كذا، حصل كذا وكذا، بالتاريخ الهجري الذي وضعه الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه كتب من الآن تجد إنسان إذا انتهى من المؤلف قال انتهى تأليفه في يوم كذا بشهر كذا بسنة كذا، كله بالهجرية. لكن دخلت الميلادية على المسلمين لما استعمر النصارى بلاد المسلمين في الشام ومصر والعراق، لما استولى عليها وصارت لهم الغلبة صارت لهم السيطرة، لأن العادة والطبيعة والفطرة تقتضي أن المغلوب يقلد الغالب، فلهذا أخذوا بهذا التاريخ. لكن هذه الدولة باعتبارها دولة قد جعلت تاريخها كما في نظام الحكم الصادر تاريخها والتاريخ الهجري، وهذا لا شك أنه خير. لكن نأسف لبعض الناس الذين تنكبوا هذا وصاروا يؤرخون بالتاريخ الميلادي، مع أن نظام الدولة أن تاريخها هو التاريخ الهجري، بل نظام الأمة الإسلامية منذ وضع هذا التاريخ في عهد عمر إلى يومنا هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع سلفنا الصالح عقيدة ومنهاجا وأخلاقا وآدابا ومعاملة، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نبدأ بالأسئلة، تقرأ علينا. وفيه أن الذي أعطاه هذا العلاج قال له لا تخرج إلى السوق ولا تصلي مع الجماعة لمدة 40 يوما، فأقول لا يجوز العمل بهذا القول، أي بترك الجماعة، ولا ليوم واحد. نعم، لو أن الإنسان فعلا إذا خرج رأى في نفسه أن المرض يزداد أو أنه يتأخر في البرء، فهذه حالة طارئة يحكم لها بما تقتضيه تلك الحال وقت وجودها. وأما أن يقال للشخص من تمام العلاج لا تصلي مع الجماعة، فهذا ليس بمسلم.
يعني تقولي عشان تعرض الطيب،
هذا ليس بمسلم إطلاقا، ولا يجوز العمل به. والطيب كان الناس يدرؤونه فيما سبق بأن يأخذوا معهم ما يعرف بالحتيت، يستنشقه الإنسان كلما شم طيبا حتى يزولها عنه أثر الطيب. نعم، في سؤال.
فضيلة الشيخ، ما حكم العرائس، عرائس البنات التي لا تختلف عن شكل الإنسان، والصور الموجودة في الكتب والمشرية يعني خصوصا للأطفال كصور الحيوانات والطيور وغيرها، لأن الأطفال يجدون في النظر إليها متعة ويتعلمون من خلال النظر إليها، فما أدري ما حكم هذا الشيء يا شيخ؟
ما يسمى بعرائس الأطفال وهي الصور المجسمة على صورة امرأة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول جائز ولا إشكال فيه، وهو ما صار يصنع الآن حديثا، بحيث تكون الصورة كظل ليس لها أعين وليس لها أنف وليس لها فم، هذه لا أشكال في جوازها. وكان لعائشة رضي الله عنها بنات من هذا النوع تلعب بهن. وأما ما يصنع من البلاستيك ويكون على شكل الصورة الآدمية تماما، حتى في العيون، في الشفتين، في الأهداب، في الحواجب، في كل شيء، حتى إن بعضهن ربما تمشي وتصوت، فهذا في جوازه نظر، ولكنني لا أشدد فيه، لأن حديث عائشة رضي الله عنها أنها تلعب بالبنات قد يقال إنه يدل على الفسحة والتوسع للبنت، لا سيما وأنها يحصل لها بذلك كما قلت شيء من المتعة ومن تقطيع الوقت عليها. لكن مع هذا نقول ما دام قد خرج ما يغني عن ذلك فلا ينبغي العدول إلى شيء مشتبه مع وجود شيء لا شبهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما صور الحيوان الأخرى كالحصان والأسد وما أشبهه فلا وجه للاقتناء إطلاقا، ويستغنى عن هذا بصور الآلات المصنوعة كالسيارة والجراف وما أشبه ذلك، فإن الصبي يلهو به كما يلهو صور الحيوان الأخرى. وإذا لم يكن بد بأن أهدي للإنسان شيء من هذه الحيوانات فإنه يقطع رأسها ويلقيها بلا رأس، بالأرجل والذيل والجسم، ولا حرج في هذا.
فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل حجرة عائشة عندما وجد الصور على القرام حتى قطعت هذا القرام وجعلته وسائد، فهل أقتدي برسول الله عليه وسلم في هذا إذا دخلت إلى أي مكان أو محل أو بيت؟
نعم، لا شك أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر الله به، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا دخلت على بيت وجدته قد علقت فيه الصور فارجع ولا تدخل، إلا إذا كان لو كلمت صاحب البيت بأن يزيل هذا أزاله فإنك تأمره أو تطلب منه أن يزيله وتدخل، لأن في ذلك مصلحتين، المصلحة الأولى إزالة هذا المنكر، والمصلحة الثانية إتمام إجابتك للدعوة. أما إذا كنت تعرف أنه لن يقبل منك ولن يزيل هذه الصور فإنه لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن لا تدخل على هذا. نعم.
فضيلة الشيخ،
ومثل ذلك أيضا ما يوجد في من صور العائلة أو أبي العائلة أو صور الملك أو صور الأمير أو صور الوزير أو ما أشبه ذلك مما يوجد معلقا في براويز، فإنك لا تدخل ما دام هذا الشيء معلقا حتى يزال.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في تنظيم النسل، وما الحالات التي، وهل هناك حالات توجب على الإنسان أن ينظم النسل إذا كان قليل اليد؟ وبالنسبة لما حكم إنزال الجنين قبل 4 أشهر؟
هذا سؤالان هذا.
نعم، بس سؤال يعني مرتبط ببعضه.
نعم، تنظيم النسل ليس بيد الإنسان، بل هو بيد من له ملك السماوات والأرض، كما قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في العزل لو شاء الله أن يخلقه ما منعته، قال هذا أو معناه. فالأمر بيد الله. وتنظيم النسل هل هو للمترقب النسل المقبل أو للنسل الحاضر؟ كل ذلك بيد الله. ربما يريد الإنسان تنظيم النسل بناء على أن عنده الآن 3 أولاد، ثم يأتي على هؤلاء الأولاد حادث يحصدهم جميعا ويبقى ليس له ولد، بناء على أنه يريد أن ينظم النسل. ولكن في بعض الأحيان قد تضطر المرأة إلى تأجيل الحمل، ولا نقول تنظيم النسل، تأجيل الحمل لسبب من الأسباب كمرضها أو ضعفها أو عجزها عن القيام بحضانة أولادها، فهذا لا بأس أن تتخذ ما يؤجل الحمل بشرط أن يكون ذلك برضا الزوج. الفقرة الثانية نخليها تبع هذا ولا؟
لا، هو مرتبط ببعض السؤال.
وهو؟
اللي هو حكم إنزال الجنين قبل 4 أشهر.
نعم. الجنين إذا حملت به المرأة فإنه كما قال الله عز وجل في قرار مكين، لا يجوز إنزاله، لأنه الآن ابتدأ التكوين، منذ كان نطفة ابتدأ التكوين. وإذا كان العزل قد اختلف العلماء فيه فكيف بشيء بدأ تكوينه؟ فلا يجوز إنزال الحمل منذ تكوينه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك لكون الأم لا تتحمل الحمل لمرض في قلبها أو في صحتها أو في بطنها أو غير ذلك، فحينئذ ينزل إلى تمام 4 أشهر، يعني إلى أن تنفخ فيه الروح. فإذا نفخ فيه الروح فإنه لا يجوز تنزيله أبدا بأي حال من الأحوال،
حتى لو كان السبب ضرر على المرأة،
لأنه إذا نفخ فيه الروح صار إنسانا، والإنسان لا يجوز قتله بأي حال من الأحوال. نعم نعم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما حكم نقل أو حمل البنات الطالبات وهن كاشفات الوجوه إلى المدرسة في حافلة أو سيارة؟
كشف الطالبة أو المعلمة أو المرأة غير الطالب والمعلمة وجهها والرجال ينظرون إليها حرام ولا يحل، سواء كانت في السيارة أو كانت تمشي في السوق على قدميها. لكن لو كانت في السيارة لا يظهر من كان خلف الزجاج لكون الزجاج ساترا، وكان بين النساء وبين السائق سترة، فلا حرج عليهن في هذه الحال أن يكشفن وجوههن، لأنهن كاللاتي في حجرة منفردة عن الرجال. وأما إذا كانت الزجاج شفافا يرى من وراءه، فإن أو كان غير شفاف لكن ليس بينهن وبين السائق حاجز، فإنه لا يجوز لهن كشف وجوههن حيث يراهن السائق أو أحد من الرجال في السوق.
الأجر حرام؟
لا، ما هو الأجر حرام، الأجرة ليست حراما، لأن النساء لم يستأجرن هذه السيارة لأجل كشف الوجه، لكن يجب عليه على السائق أن يأمرهن بتغطية الوجه، فإن أبين وأصررن على أن يكشفن وجوههن فليجعل على السيارة الستائر أو يتخذ من الزجاج المحجوب ويجعل بينه وبينهن سترة ويزول المحجوب. نعم. بعد ما يدور على الأخوة، لا لا أطلي بعدك.
بسم الله الحمد لله. الله يجزاك خير يا شيخ. المرأة هل يجوز لها تستعمل الموانع الحمل يعني إلى مدة 2 بدون عذر، يعني بس بحجة أنها يعني تتريح؟ وهل يعني على الزوج شيء إذا منعه، يعني هل يحق له أنه يمنعه على الاستعمال ولا لا؟ جزاك الله خير.
هذا السؤال يشبه السؤال الأول عن تنظيم النسل، فاستعمال المرأة دواء يمنعها من الحمل إلى مدة سنتين نسمي هذا تأجيل الحمل، وتأجيل الحمل جائز عند حاجة إليه، لكن بشرط أن يأذن الزوج بذلك، فإن لم يأذن فإنه لا يحل للمرأة أن تستعمل هذه الموانع بدون علمه، لأن الولد حق للزوج وللزوجة، فإذا لم يرغب الزوج أن تؤجل الحمل حرم عليها أن تستعمل ما يؤجله، والمرجع في هذا إلى الزوج وإلى الزوجة. أما كونه إلى الزوج فلأن الله قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فالحارث هو الزوج، والحارث له أن يحرث أرضه متى شاء ويسقيها ويزرعها. كذلك الزوجة، لو أراد الزوج أن يعزل بحيث لا ينزل في الفرج فللزوجة أن تمنعه إذا لم ترضى بذلك، ولهذا قال العلماء يحرم العزل عن الزوجة الحرة بدون إذنها، لأن لها حق في الولد. ولهذا لو تبين أن الزوج عقيم فللزوجة المطالبة بالفسخ، فسخ النكاح إذا لم ترضى بكونه عقيما، لأن لها حق في الولد. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل ما يؤجل الحمل إلا برضا الزوج. ثم إذا رضي الزوج ننظر إذا كان هناك حاجة لتأجيل الحمل فلا بأس، وإن لم يكن حاجة فالأولى عدم ذلك. نعم.
إذا إنسان فاته صلاة سفر فماذا يقضيها في الحضر إذا كان تركها عمدا؟
إذا وجبت الصلاة في السفر فإنها تجب ركعتين، فإذا فاتته لغفلة أو نسيان أو نوم أو لإخلال في واجب ولم يعلم به إلا وهو في الحضر فإنه يقضيها ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قال فليصلها أي يصلي تلك الصلاة التي نسيها أو نام عنها بعينها، إن كانت مقصورة فمقصورة وإن كانت غير مقصورة فغير مقصورة. كما أنه لو سافر بعد دخول الوقت ولم يصلي الصلاة إلا في السفر فإنه يصلي ركعتين، وذلك لأن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها. أما إذا ترك الصلاة عمدا في حضر أو سفر
من فضلك اقلب الشريط
ولا يبرئ ذمته منها ولو صلى ألف صلاة، لأن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها ثم صلاها فإنها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وتأخير الصلاة عن وقتها ليس عليه أمر الله ورسوله بل عليه نهي الله ورسوله، فيكون هذا العمل باطلا لا يجزئه. ولكن ماذا يصنع؟ نقول إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه، ولا حاجة إلى أن يقضي ما تركه عمدا. نعم.
إذا دخل رجل إلى مسجد فوجدهم يصلون صلاة الجنازة فصلى معهم فهل تغني عن تحية المسجد؟
نعم. إذا دخل الرجل وهم يصلون صلاة الجنازة وصلى معهم، فإن كان يريد البقاء بعد انصرافهم بالجنازة فليصلي تحية المسجد، وإن كان سيخرج مع الجنازة فليخرج. واضح؟ طيب.
فضيلة الشيخ، بالنسبة إذا بال الإنسان واستنجى وخرج، بعض الأحيان ينزل منه قطرات، فهل يعتبرها من أثر الاستنجاء يعني لا ينظر إليها؟
نعم. هذه المسألة أعني ما يحصل من بعض الناس أحيانا إذا بال ثم استنجى وتوضأ ثم خرج ومشى، فإن بعض الناس يحصل منه قطرات. ولهذا أسباب: السبب الأول ضعف إمساك المثانة، بحيث يكون عنده ضعف في إمساك المثانة فيتقاطر البول منه. ومن الأسباب أن بعض الناس إذا انتهى من البول جعل يمسح في إبهامه من أصل الذكر إلى رأس الذكر بحجة أنه يريد إخراج ما تبقى من البول، وهذا يضره لأن قنوات البول رقيقة جدا، ومع هذا التعصير ربما تتآكل وتضعف. ولهذا ينهى الإنسان أن يستعمل هذا العمل، يعني التعصير من أسفل الذكر إلى رأسه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا من البدع، وإن الذكر مثل الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. والإنسان إذا عرض نفسه لهذا حصل منه ما ذكرت من القطرات التي تحدث إذا استنجى ثم توضأ ثم مشى، فإنه مع الحركة ينزل البول. فإذا تأكد الإنسان أن البول نزل فالواجب عليه أمران: الأمر الأول تطهير ما أصابه هذا البول من بدنه أو سراويله أو ثيابه، والثاني إعادة الاستنجاء والوضوء، لأنه انتقض وضوءه. إلا إذا كان هذا أمرا مستمرا يحصل باستمرار، بمعنى أنه ليس يحدث عند البول فقط بل هو مستمر، حتى لو كان له ساعة أو ساعتان من البول فإنه يخرج منه هذا، فإن هذا يسمى سلس البول، وحينئذ يستعمل ما يأتي. أولا إذا استنجى فليجعل حفاضة على ذكره حتى لا ينتشر البول. ثانيا لا يتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المستحاضة: توضئي لكل صلاة. وإذا خرج بعد هذا العمل، يعني بعد هذه العملية غسل البول ثم الحفاضة، إذا خرج بعد هذا فإنه لا يضره، لأننا لو قلنا لأنه ينتقض وضوءه فتوضأ خرج ثانية وبقي هكذا يتوضأ ويحدث، وهذا من الحرج الذي نفاه الله سبحانه وتعالى في قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم. وقلت لك إنه إذا تيقن خروج البول، أما إذا كان وهما كما يوجد في بعض الناس الذين عندهم وساوس فهذا لا يلتفت إليه إطلاقا، يعرض عنه ويتلهى عنه ويزول عنه بإذن الله.
بالنسبة للطاقية، إذا سجدتها الرجل،
إذا
سجد فيها بالسجود،
نعم،
فجائز أو
السجود على الطاقية وعلى الغترة وعلى الثوب الذي أنت لابسه مكروه، لأن هذا شيء متصل بالإنسان المصلي. وقد قال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثيابهم أو على ما يتصل بهم إلا عند الحاجة. إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، أما إذا لم يكن حاجة فإنه مكروه. وعلى هذا فالسجود على طرف الطاقية مكروه، لأنه لا حاجة إليه، فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته حتى يتمكن من مباشرة المصلى. أما الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على منديل واسع يسع يد كفيه وجبهته وأنفه فإن هذا لا بأس به لأنه منفصل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وهي حصين صغير بحيث يسع كفي المصلي وجبهته. نعم.
السلام عليكم. الشيخ بالنسبة لصلاة المأموم خلف الإمام قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم خلف الإمام الصلاة الجهرية متى يقرأها؟ أثناء القراءة أو بعد؟
قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة وواجبة في كل ركعة على الإمام والمنفرد والمأموم، إلا أنه يستثنى في حق المأموم حالة واحدة أو حال واحدة، وهي ما إذا جاء والإمام راكع فإن الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال. وكذلك لو جاء والإمام قائم وشرع في الصلاة وشرع في الفاتحة ثم ركع الإمام وخاف إن أتمها أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فحينئذ يسقط عنه ما لم يدرك، يسقط عنه من الفاتحة ما لم يدرك ويكون مدركا للركعة. ودليل حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، فلما قضى الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، وجعله مدركا للركعة. فإذا كانت الصلاة السرية فقراءة المأموم للفاتحة لا أشكال فيه، وإذا كانت جهرية فإن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإن لم يكن له سكتات يعني حيث يواصل القراءة فإنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، لما روى أهل السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الصبح وكان الصحابة يقرؤون خلفه فقال ما لي أنازع القرآن، يعني يغالب القرآن حيث يقرأ من وراءه، ثم قال لهم لا تقرأوا خلف الإمام إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم.
فضلت الشيخ إذا كنت أنا إمام مثلا واثنين حنا وسلمت
إمام نعم
وسلمت لكن ليش صرت جهري، تذكرت بعد ما سلمت يسار تذكرت أني أنا إمام أسلم ثاني مرة ولا كيف؟ إن الصلاة انتهت يا شيخ إذا كنت أنا إمام.
نعم.
وخلفي اثنين أو واحد
جماعة
نعم. فسلمت صرت يعني منخفض ما أسمع فتذكرت أن خلف ناس أسلم يعني بصوت.
إذا سلم الإمام بصوت منخفض لا يسمعه المأمومون فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية، ولكن هو إذا انصرف استغفر الله وانصرف عرف الناس أنه انتهى. ومثل ذلك الفاتحة أيضا، لو أن الإنسان نسي في الصلاة الجهرية الإمام فقرأ أول الفاتحة سرا ثم ذكر فإنه يتمها ولا يعيد. وقال بعض العلماء بل يعيدها لأن إعادتها جهرا إعادة إلى سنة ليست عبثا، والإنسان مأمور بأن يأتي بالقراءة على وجه السنة، لكن الأول أحوط، فالأول أحوط أنه يبدأ من حين ذكر. وفيه فائدة أيضا وهو أنه إذا ابتدأ من حين ذكر لا يعود مرة ثانية إلى ذلك، يعني يكون دائما متذكرا، لكن لو أعادها من الأول هان عليه أن ينسى أن يعود مرة ثانية لأن المأمومين لم يعلموا به إذا أعادها من أول الصلاة. من أول الفاتحة. والخلاصة الآن أن الإمام إذا سلم سرا نسيانا حتى أتم التسليمتين فإنه لا يعيدهما ويكفيه الانصراف، وإن أسر في الأولى ثم ذكر جهر في الثانية. نعم.
حضرة الشيخ أشهد الله على حبك وحبك من يحبك.
الله يجعلنا لكم من أحبابه.
فعونك أخوانك بالله، هذه الورقة عن مواريث لا يعلمها إلا الله، وهي فيها أوقاف للحرم النبوي وأوقاف لا يعلمها إلا الله، ولكن هي حازت على ناس مذكورين بالشرق قديم يعني فوق 200 سنة، الله المستعان، ولا يعلمون من اللي يرد فيها من لا يرد فيها. وقال وخافنا أن نلحق تاليها أولها ونجعلها أوقاف للحرم النبوي.
نعم.
وقال وحد
يعني كلها.
إيه. وقال أحدنا خاف أن أحد فيها مستحق وتقطعون ولا ضرر. وقالوا عندكم الشيخ ابن عثيمين الله يحسن إليه وينور فيها الإسلام والمسلمين، استفتوا في ذلك.
وين هي الأوقاف هذه؟
هذه بالمدينة.
نفس الأوقاف بالمدينة؟
لا، خارج يعني برض العيون، ولكنها مسبلة، اللي تولوا عليها قديم من فوق 200 سنة مسبلين الكثير منها، وباقي نصف يعني تدلوا عليه بعض الظلمة وخذوه وقالوا لا تتركونها للظلمة، أما وقفوها كلها ولا دافعوا فيها وردوا الرأي إلى الله خير في الملك.
والله يا محب هذه مسألة كبيرة.
إيه صحيح.
ما هي فيها حق للمسجد النبوي، وربما يكون فيها حق للذرية، وربما يكون فيها حق أيضا لجهات أخرى، ولا أرى أن تستفتوا عنها
مفتي. يا حضرة الشيخ
اصبر، لا أرى أن تستفتوا عنها مفتيا، لا أنا ولا غير. أرى بارك الله فيكم أن تحيلوا المسألة إلى المحكمة، إن كانت هذه الأماكن في المدينة ففي المدينة، وإن كانت في بلد آخر ففي البلد التي فيها هذه الأوقاف، وتجعلون القاضي هو الذي يحكم، لأن حكم القاضي يقطع النزاع ولا يبقى لأحد قول، وتبرأ به الذمة، ويكون المسؤول أمام الله هو القاضي. أما أنا فأرجوك أن تسمح لي، فإني لا أستطيع أن أفتي فيها بشيء نظرا لأهمية الموضوع. والله أعلم.
جزاك الله عنا خير.
الله يجزاك
المسلمين ونورنا الله
وإياكم. الله يجزاك خير. جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين أو المتحابين مثل النكاح، فهل في هذا حجة لمن يجوز الحب يعني بين النساء والرجال؟ وجزاكم الله خيرا.
أول، هذا الحديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من الناحية الطبيعية أنه إذا قدر أن يكون بين الرجل وبين امرأة من الناس محبة، فإن أكبر ما يدفع الفتنة والفاحشة أن يتزوجها، لأنه سوف يبقى قلبه معلقا بها، وكذلك هي. وهذا يقع، قد يسمع إنسان عن امرأة بأنها ذات خلق فاضل وذات علم فيرى من يتزوجها، وكذلك هي تسمع عن هذا الرجل بأنه ذو خلق فاضل وعلم ودين فترغبه. لكن التواصل بين المتحابين هذا هو البلاء، وهو قطع العناق والظهور، فلا يحل في هذه الحال أن يتصل الرجل المرأة والمرأة بالرجل ويقول أنه يرغب خوفا من الفتنة. وإلا في الأصل أنه لو حصل أن ولي المرأة تخبره المرأة بأنها تريد فلانا مثلا فيتصل به، كما فعل عمر رضي الله عنه حين عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان. وأما أن تكون المرأة مباشرة تتصل بالرجل فهذا محل فتنة.
فضيلة الشيخ، أحبك الله.
أحبك الله لا يبنى فيه.
سؤالي هو، إذا أسقط الجنين في حدود 4 أشهر هل يعق عنه صلى عليه؟
هو قد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين إذا تم 4 أشهر نفخت فيه الروح، فإذا سقط بعد نفخ الروح فهو كما لو سقط عن تمام، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر. وأما العقيقة ففيها خلاف، بعض العلماء يقول يعق عنه لأنه سوف يبعث، وبعض العلماء يقول لا يعق عنه، وأرى أنه يعق عنه إذا كان أبوه موسرا، لأن هذا فيه خير، فيه صدقة، فيه بر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في الصور التي في حفيظة النفوس ورخصة القيادة، وهل يجوز يعني الحكم فيها أو يجوز الاستغناء عنها إذا أمكن الشخص؟
رأيي في الصور التي تكون في حفيظة النفوس وفي رخصة القيادة وفي الدراهم أنه مما عمت به البلوى، وأنه لا يمكن التخلص منه، فلا يكون على الإنسان في ذلك حرج، وهو إذا علم الله من نيته أنه كاره لهذا فإنه لا يلحقه إثم بلا شك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا نسي الحاج من أي جهة رمى الجمار ما عليه؟
إذا
نسي يعني ما يستحضر
شك يعني
ما يستحضر من أي جهة رمى
هذا من هالشك شك ما يدمع هنا وهنا. أولا يجب أن نعلم أن الشك إذا كان بعد فراغ العبادة فلا يلتفت إليه أصلا، أما إذا كان أثناء العبادة فهذا إن غلب على ظنه أنه صواب فهو صواب، أو تيقن أنه صواب فهو صواب، وإن غلب على ظنه أنه خطأ أو تيقن أنه خطأ فهو خطأ، وإن شك ما في ترجيح فإنه خطأ. هذا إذا كان في أثناء العبادة، يعني أنت واقف الآن ترمي ثم شككت هل هذا موقف صحيح، هل هذا مرمى صحيح أو لا، أما بعد أن تنصرف فالأصل أنه صحيح ولا شيء عليه. وإلى هنا انتهى المجلس لأنه أذن لصلاة الظهر، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
أيها الأحبة، بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله بهذه المادة وهي من إصداراتنا، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الخلق إلى الإنس والجن إلى العالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فإن الله عز وجل جعل هذا الزمان مرتبا على شهور وأيام وعلى سنين وأعوام، هذه الأيام والليالي مراحل يقطعها الخلق مرحلة مرحلة إلى الدار الآخرة، إلى دار القرار، إلى الدار الأبدية، إما في جنة وإما في نار. إن هذه الأيام مراحل ترحلون منها من يوم إلى آخر، حتى تنتهوا إلى آخر سفركم، وإن كل يوم يمر بكم بل كل لحظة تمر بكم فإنها تبعدكم من الدنيا وتقربكم من الآخرة. أيها الإخوة المسلمون، إن هذه الأيام والليالي ليست أياما وليالي جوفا، ولكنها خزائن للأعمال، خزائن للأعمال المحفوظة، إنها شاهدة عليكم بما عملتم فيها من خير وشر. فطوبى لإنسان اغتنم فرصها بما يقرب إلى الله عز وجل حتى تكون خاتمته حسنى وعاقبته حميدة. طوبى لعبد شغلها بالطاعات واجتناب المعاصي، وطوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال فاستدل بذلك على ما لله فيها من الحكم البالغة والأسرار. أيها الإخوة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ألم تروا إلى هذه الشمس تطلع كل يوم من مشرقها وتغرب في مغربها؟ فإن في ذلك أعظم اعتبار. إن طلوع الشمس ثم غروبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي طلوع ثم غيوب وإدبار. ألم تروا إلى القمر يبدو هلالا صغيرا في أول الشهر كما يولد الأطفال، ثم ينمو رويدا رويدا كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل في النمو أخذ في النقص والاضمحلال، وهكذا جسم الإنسان وحياته تماما. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أيها المسلمون، أيها الإخوة، إننا هذه الأيام في آخر العام، وقد كنا نتطلع إلى هذه الأيام إلى آخر هذا العام تطلع البعيد، فإذا بنا وقد جاء كلمح البصر. وهكذا حياتنا كلها نتطلع إلى آخر يوم من أيامنا في هذه الدنيا ونرى أنه بعيد، فإذا بحبل الأمل قد انصرم، وببناء الأمان قد انهدم، وإذا بالإنسان يقضي حياته العملية ثم ينتقل إلى الحياة الجزائية فيزور القبور ثم يرحل منها إلى دار القرار. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم حياتنا بالسعادة والشهادة، وأن يختم لنا بالإيمان والتوحيد، إنه جواد كريم. أيها المسلمون، إنكم في هذه الأيام تودعون عاما ماضيا شهيدا، وتستقبلون عاما مشرقا جديدا. فيا ليت شعري، يا ليت شعري، يا ليتني أشعر ماذا أودعنا في العام الماضي وماذا نستقبل به العام الجديد. فليحاسب كل إنسان منا نفسه ولينظر في أمره، فإن كان قد فرط في شيء من الواجبات فليتب إلى الله وليستدرك ما فات، وإن كان ظالما لنفسه بفعل المحرمات فليقلع عنها قبل حلول الأجل والفوات، وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله على ذلك، وليسأله الثبات عليه إلى الممات. إخواني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس الإيمان بالدعوى ولا بالقول باللسان، وإنما الإيمان ما حل في القلب وصدقته الأعمال. الإيمان ما حل في القلب حتى يكون عند الإنسان من ما أخبر الله به من الغيب كأنه مشاهد يراه بعينه ويسمعه بأذنه، ثم بعد ذلك تصدق الأعمال هذا الإيمان. وليست التوبة أيها المسلمون مجرد قول باللسان، ليست التوبة أن يقول الإنسان أتوب إلى الله وهو مصر على المعاصي، ولكنها ندم على ما فعل من الذنوب وترك لما كان عليه من المعاصي والعيوب، وإنابة إلى الله بإصلاح العمل ومراقبة علام الغيوب. أيها المسلمون، إنني أقول لكم ذلك وإنني أكثركم تفريطا، ولكنني أستغفر الله وأتوب إليه. أيها المسلمون، فكروا في أنفسكم، حققوا إيمانكم، أخلصوا توبتكم ما دمتم في زمن الإمكان. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هكذا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وإن موعظته لرجل واحد من أمته موعظة لجميع الأمة. إن في الشباب
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.